أنا عشت في عتم الفجور.
الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأخبار، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على عدم وجود أي مادة نووية غير معلن عنها في البلاد، معتبرة معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وأبدت المنظمة استغرابها من حصول الصهاينة على كامل الحقوق والمزايا الواردة باتفاق الضمانات الشامل وتوجيه تهم ضد دولة أخرى عضو بالاتفاق، مبينة أن هدف ذلك هو الادعاءات وإقحام الوكالة في تحقيقات غير مجدية. وأكدت المنظمة التزام إيران بكافة تعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل، مشيرة إلى موافقتها على إصدار بيانين مشتركين بأوقات سابقة نفذت نصيهما بالكامل. قدم وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران حجة الله عبد الملك اليوم استقالته من الحكومة، معلنا أن ذلك يأتي من أجل زيادة التنسيق في الحكومة. أكد الإطار التنسيقي في العراق المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة ومن أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه عقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية، مؤكدا استمراره في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. أفادت وسائل إعلام سورية بوصول ناقلتين إيرانيتين للنفط إلى سواحل البلاد، معتبرة ذلك أولى بوادر تفعيل الخط الانتمائي الجديد بين إيران وسوريا. بدورها ذكرت مصادر إيرانية أن وصول سفن النفط سيتوالى بشكل طبيعي على سوريا وفق جداول زمنية محددة بعد انطلاق العمل بالخط الائتماني الجديد، موضحة أن التأخير الذي شهدته الأشهر الماضية جاء نتيجة تعديلات طرأت على آلية عمل المشروع. واصل الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له استهداف القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة على الشريط الحدودي شمال سوريا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق. وتحدثت وسائل إعلام عن إطلاق الشبان النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي خلة العمود شرق نابلس، مؤكدة إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال التي قامت بإشعال النيران في إحدى السيارات الموجودة بالمنطقة. أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. وترسو سفينة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، وهي ناقلة عملاقة تتحلل بسرعة وتحتوي على 4 أضعاف من كمية النفط المنسكبة من ناقلة أكسون فالديز. انطلقت في القاهرة جولة مشاورات أخيرة وحاسمة تخص المسار الدستوري الليبي بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة. أعلن ممثل ما يسمى بالفيلق الدولي في أوكرانيا داميان ماجيرو أن مرتزقة من 55 دولة يشاركون في القتال في هذا البلد إلى جانب كييف كجزء من الفيلق الذي أنشأته السلطات الأوكرانية. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بأن القوى النووية الكبرى زادت نفقاتها لتحديث ترسانتها الذرية بنسبة 9% خلال العام 2021. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل هو الرحمة والأمان، وحتى السلام من العبد للعابد إشعار بالسلامة والأمان، يعني لما يقول له سلام عليكم هم دعاء إلى بالسلامة من المكاره، وهم السلام يشعر الفرد الآخر بالإطمئنان بالسلامة. المفسرين لما يمرون بهذه الآية الكريمة التي يسلم الله عز وجل فيها على يحيى ابن زكريا سلام الله عليه، يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعد مو مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له، وبعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. طيب، فهذا السلام تفضل. ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته، كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. ويوم يبعث حيا يعتبر ثواب. هسه كل وحدة إلها حساب، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، وكلها مترتبة على ما يجيبها. هسه هالمعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا، والسلام عليه يوم ولد، هو الحقيقة ولادة يحيى ابن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عاقر وأبوه كبير السن جدا. وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب؟ يعني بالفقه الجنائي، عندنا بالفقه الجنائي عند المسلمين أن الأب إذا أجت زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن، يعني بتعبير آخر، الحوي من عنده يلقح أو لا يلقح. لذلك ما يثيرون إشكال حول القابلية بالنسبة للأب حتى ولو كان كبير السن إذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. في هالمسألة يثيرها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي، هاي فيما إذا كان الأبوان عاديين، يعني أم وأبو سليمين، أما إذا كانت المرأة عاقر عقيم ما تلد، قطعا الولادة معجزة ما في شك، لأن الله عز وجل أمام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاه. زكريا لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عد كل أبو من الآباء، شوية إذا زوج وتأخر عند الحمل يقلق. ليش؟ المسألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات، يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا. الإنسان من يطبل الدنيا ما يحب يطلع، ترى لا تصور أنه أكو واحد سهل عليه أن يطلع من الدنيا، لا. حتى إذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا أنا تعبيت أو كذا، هذا لا صدق هالحج، مو يقول أحد الأدباء رحمه الله أبو الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. هو صدق الشيء، يعني هذا تشوفه يتألم أو يتأثر لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد، فأصبحت الحياة عبء عليه، لكن مو معناه يريد يموت، لا يبقى يحبها للحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا ومو عيب، أمر جبلي مركوز بالطباع، والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء بهالدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه هذا إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فالظاهرة موجودة عنده، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزق ولد حتى يرى امتدادا من بعد بالحياة، لأن هو يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلص يعني. ولذلك إحنا عندنا لما واحد يخلف أولاد طيبين يقول هذا ما مات، عنده خلفة مثل ما نقول، يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود. في الأب يريد ابنه، يريد الولد في الحياة، يتوق إلى الولد. زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، زين الوراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي؟ مفسرين أقسام، قسم يقولون أراد وراثة المال حتى لا يجون أولاد عمه يأخذون المال يصرفوه فيما حرم الله، قسم يقولون لا أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم، يعني أراد فرد واحد يقوم مقام بمكانته لأنه كان إلى مكانة في عالم المجتمع وكان يؤدي دور رسالي، فطلب من الله عز وجل أن لا يخلي مكانه خالي امتداد الطبيعي. ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أولاده درجوا في حياته عند القاسم والطاهر وإبراهيم، كلهم دول راحوا توفوا في حياته، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي، يريده قطعا ما في شك. ولذلك كان يعبر يقول كل بني أم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. شنو القصد من هذا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب ووجود ذكر مثلا متحدر منه، لا لا، يريد من يقوم بأداء رسالته. وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، حملا رسالة رسول الله، فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه، يعبر عنهما بأنهما ولدا. فخلينا نرجع إلى الآية، الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد، ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه، وهي هي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح به والشكل ليش؟ لأن الولد المفروض أن مثل ما نقول يصون كبرة أبوه، يرحم أبوه، يرعاه، يخدمه، وهي رسالته الولد، رسالته في الحياة شنو؟ مثل ما أبوك خدم أبوه مثلا أنت تخدم أبوك وابنك يخدمك، وش تبقى؟ تبقى هالرسالة الطاهرة، هالروح التربوية متحدرة من جيل إلى جيل. لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا؟ مع الأسف لا، مو موجود، قليل موجود. يعني الآن أصبح الولد، كانت الأسرة تستبد بتربيته، الآن وجوه المحيط الأخرى تأخذها، وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قسم من عنده، المدرسة تأخذ قسم، المجتمع يأخذ قسم، حتى الآباء بعد ما أكو عندهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء أن يدب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده، لا تلقى ملهوف على الدنيا من الصبح يركض خلاص حافة ويجي بالليل شوف أبنائه بالليل. وهذا الغلط، هذا الغلط تماما، لأنه المفروض إحنا عندنا أشياء متوارثة، هاي الأشياء المتوارثة العقيدة، الأخلاق، القيم الاجتماعية، هاي المفروض أن الأب يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه، والولد المفروض يحتضن هذا المعنى، وبنفس الوقت يؤدي الدور، دور الولد إزاء الأب. لكن اللي حاصل عندنا الآن تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم مهملين جانبا، وهذه كارثة إنسانية. يعني دول القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة، لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما أدري أنتوا جماعتنا هنا لعله الكثير من عندهم سنوين يروح إلى أوروبا وجي يشوف في أوروبا شنو هو دور الأسرة، فالدور دور الأسرة في أوروبا دور يعني غير مشرف، معلش أبدا، يعني مجرد إنجاب بيولوجي هذا هو. إذا جاب الأم جابت والأبو مثلا ولا خلاص هذا صار عمره 15 سنة خلاص لازم ضربه طلع والقانون يحمي، وتلقى الأب يمر عليه الليل أو الأم يمر عليها الليل قتلتها الوحشة تتلفت يمنى ويسرى تريد لها فرد واحد يقعد يمها يؤنسها ماكو. ولذلك تلقى معظمهم أكثر من مرة أنا أشرت معظمهم يجيب له حيوان يربي بالبيت، ها؟ يجيب له حيوان لأن الحيوان ألصق به، وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر أنه راح يمر على الناس زمان فيه كذا 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 إلى أن يقول ولئن يربي المرء جرو كلب عنده خير له من أولاده، لأن ابنه يعوفه وهذا الكلب يما يحميه أكثر وفاء وأكثر خدمة إله، وقد نفس يرد عليه وحشة. يعني إحنا نظل نعاين إلى أن نوقع نوصل إلى هذه، لولا تتنبه ضمائرنا في تربية أولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الآن أكو عندنا مادة اسمها مادة الدين يدرسوها في المدارس، بس يقتضي اللي يدرس مادة الدين منفعل بها، ومعنى منفعل يعني واعظ متعظ، مو هو ما يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، ها؟ او يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين، هذا يمتى التلميذ يصير عنده ايمان به؟ يمتى يصير عنده؟ اما المربي الفاضل اللي عنده خلق وعنده استقامة ما في شك ان الاستقامة تلعب دور، وتلعب دور فاعل جدا في ايصال المعنى الى نفس الطالب. فهل مشكلة وجود الولد اللي يتوق إليه الأب وتتوق إليه الأم. الأم هم عندنا ما جاي تروض نفسها على أن تعطي للولد حق مقوماته، لأن هذا الولد يترعرع ويكبر وإلى قبل ما يتزوج بأسبوع هو يموال التنايم مثلا، ثم إذا زوج شوف فجأة خذتها امرأة ثانية يجن جنونها. لا، مو هالشكل. الرجل إلى حقه في الحياة وإلى حق أن يروح إلى زوجته، والأم لازم تكون أم للاثنين معا. المرأة تروض روحها والولد يروض روحه، يعرف حق أمه وحق الزوجة، لا يطغى على هذا ولا على هذا، لأن الله عز وجل أمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. إذن هاي إلى حق وهذا إلى حق، فلازم يرعى الحقين معا على العموم، يعني على الإجمال. الشات تفاصيل ما أقدر أتوسع بيها، بس أسرتنا الإسلامية في خطر، يعني يجب أن ننتبه أن الأسرة الإسلامية في خطر، وراح تنتهي إلى ما انتهت إليه الأسرة الأوروبية. راح تشوف الأولاد بكتر والأب بكتر، والآن بوادرها موجودة، البوادر الآن موجودة. الأب تقتل الوحشة في دار العجزة، والأم تقتلها الوحشة في بيت من البيوت ملقات في زاوية مظلمة، والأولاد يمرحون كل واحد لازم ضربه بكتر، والبنات كذلك. وهذا وضع مأساوي، هذا مأساة من المآسي اللي ما ينبغي أن تكون بالمجتمع الإسلامي. لأن المجتمع الإسلامي الأسرة وضع لها سياج من الأخلاق والقيم، وأمرنا بأن نكون داخل هذا السياج. خلي أرجع للموضوع. طيب، زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداد الطبيعي، وإجال ولد على طريقة معجزة، ولذلك الله عز وجل سلم عليه، سلم على هالصورة اللي بيها عطاء من الله، لأن الله أعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي، على شكل إعجاز. وسلام عليه يوم ولد، مت أيضا، إنما سلم عليه يوم موته، لأن مت موتة شهادة. نبه لي شلون، يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتل يحيى؟ يحيى مات شهيد، قتل. سبب قتله شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين آنذاك هيرودوس، الحاكم كان هيرودوس، عند أخوه بنت أخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال، فأراد أن يتزوجها. سأل يحيى، قال له أنا أريد أن أتزوج بنت أخي، شغلي أتزوجها؟ قال له يحيى، لا، هاي محرمة عليك، ممكن. ولذلك هاي النقطة شوية يجب أن نقف عدها، أنه ما ممكن أكو دين من الأديان يبيح نكاح المحارم. زين، يعني حتى الآن المفسرين لما يجون إلى أولاد آدم يقولون كل واحد تزوج أخت اللي هي توأم لأخوه، ويذكروها كل المفسرين جدا. يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الأديان. يعني ليش؟ شنو الداعي؟ الضرورة لهذا شنو؟ يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر، وتفرض ان القدرة غير محدودة، مثل ما خلق آدم من تراب، يخلق لامرأة من التراب، يجيب لامرأة من جيلة، هاي وحدة. ثانيا، هاي اذا فرضنا ان آدم وحدة بالدنيا بالكرة الارضية، العلم الان يوم على يوم يثبتنا ان الكرة الارضية بيها البشر بدفعات وباجيال سبقت ادم بملايين السنين. اخر اكتشاف اكتشفوا بعفر هنا بالصومال، اكتشفوا ما اعتبروا الحلقة المفقودة اللي يدورون بينها بين القرد والانسان، اللي يصورون الحلقة المفقودة، ان كان غايب في الامر ان شكله شوية زين. وهذا الانسان الى 420 مليون سنة يرجع تاريخه، موجود عندي انا المصدر زين. فمعناه ان الكرة الارضية كانت عامرة باجيال، مو مثل ما نتصور ان ادم عليه السلام الى 15,000 سنة هو بدء الانسانية، لا مو شكل العلم يوم على يوم. وهذا المعنى اشاره الى مفسريننا الان لما ترجع الى كتب التفاسير عندنا كله تشير الى المعنى ها، وبالذات رحم الله الشيخ طباطبائي في الميزان اشار الى هذا المعنى زين. اذا آدم عليه السلام كان بوسعه أن يخطب الابنة من مكان آخر. هسه يقولون شلون المكان الآخر، يعني القارة الكرة الأرضية كانت قارات والقارات ما الماء يمنعها، وشلون بأي طريقة عبر البحر لا، الإنسان منذ أن الله خلق انطى مخ وانطى عقل، ومثل كل ما في الأمر أن تحرك تحرك بدائي. إذا الآن عند باخرة تمشي بمحرك كان يجيب الجذوع يشد بعضها الى بعض ويطفو عليها ويعبر، يمكن ان يعبر من مكان الى مكان ومشكلة من قارة اخرى. اما ان تقول لي لا ان الانسان يأخذ اخته ما يخالف كان في عهد ادم، اذا كان في عهد ادم يأخذ اخته ما يخالف شو المانع؟ العلة واحدة مضطردة، الان ممكن هم يأخذ اخته، هذا يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرمها لعلة ذاتية في الدم القريب، وهي العلة مضطردة موجودة على العموم، لا ترتاح النفس إلى مثل هذه النظريات أبدا. فأرجع للموضوع، هيرودوس يسأل إلى يحيى يقول لي أنا شغلي أخذ هاي بنت أختي بنت أخوي هيروديا، قال لا لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم ومنها نعم بنت الاخ وبنت الاخت، ذني محارم قريبة والله حرمهم. هذه سمعت بالامر لما سمعت حقدت على يحيى. يقول المؤرخون انها قدمت الى هيرودوس الخمرة واثقلت عليه الى ان ثمل، دنت اليه بزينتها، فلما اراد مقاربتها قالت لا تصل اليها حتى تقتل يحيى، وبالفعل قتل يحيى. جاءت لأريد المهر رأس يحيى، فعل قتله، انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك زين. فإذا انقتل الرجل من أجل موقف، هنا أكو نقطة شوية يجب أن أقف عندها وإن كان حساسة. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات وإذا نرجع إلى سر نهضة الحسين ومقاتلة ليزيد، وحدة منها ترتبط بهذا المعنى. شقد ينج واحد يقول لي لا شيخنا أنتوا عندكم عداء مع الأمويين، لا لا أبدا ما عندنا عداء ويا أحد. إحنا شنو تاريخنا الصحيح وشنو العقائد الاسلاميه؟ شت قيمه للانسان نقيمه، ما عدنا عداء مع الحق ابدا. انا ما لازم اذكر لك مصدر من مصادرنا، تفضل هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الاخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير الى التواريخ. شوف النهضه ما الواقعه الحره، واقعه الحره اللي تقريبا تزعم بها النهضه ابن غسيل الملائكة، نعم حنظلة زين، ابن غسيل الملائكة هذا شوف عبارته شنو هو. هذا الرجل من الصلحاء وكان قاد الحركة ضد الامويين، الى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نوما من السماء بالحجارة، ان رجلا يدنو الى المحارم لجدير بان يقاتل. نعم شوف للعبارة، وشوف شو يقولون المؤرخين عنا، يعني في هالتاريخ مع الأسف يعني احنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، لنجي نسد عيننا واذا واحد من ابنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله احنا ما ادري ما جنسه ولا لا، واحد يتلاعب الامر الاشخاص. اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا انا علي ان اتبع الحق، علي ان اتبع المقياس، ما ينافي اذا وجدت هذا ينقد انقده، لكن انقده بيش كون انقده باصول النقد، لا نجي نستعمل ألسنة ما عليها تهذيب الإسلام لا. فأريد أقول أن مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من أجل موقف، والحسين قتل من أجل موقف، ولذلك وحدة من جهات الشبه أن يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. نعم، فالمسألة مسألة موقف. ها، وإلا الرجل كان يمكن يقول له أنا ما لي علاقة بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤولية، لكن لا، قال له هذا موقف، أنت الآن رئيس دولة، إذا صار البناء هل معنى يكون عندك؟ معناه الناس على دينك، على أخلاقك، راح يصيرون على هديك، أنت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لأن الأسرة أقدس المقدسات، والأسرة حجور طاهرة، يحرص الإسلام على أن تكون الأسرة نظيفة، علاقاتها علاقات شفافة قائمة على الوفاء والأخلاق والنظافة، وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الإنسان إذا دنا إلى محارمه. ولذلك تلقى المصيبة هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة الفسق في نفوس الناشئة. شلون؟ لأنه عند هاي عقدة أجيب، ها، والعقدة الأخرى يقول أن البنت إنما تحب أباها، مو الشعر العربي يقول كل فتاة بأبيها معجبة، يقول البنت إنما تحب أباها بدافع جنسي. أنت شايف؟ يجي إلى أقدس العواطف يلوثها. يهودي، واليهودي يتوقع من عند هذا اللي يقولون يد الله مغلولة، ها، ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، واللي يقتلون الانبياء خميرهم دماء الانبياء، انتظر منهم هالمعنى. فلما يجي الى عقدة الكترا او عقدة اوديب ويقول ان الولد انما يحب امه بدافع جنسي، والبنت انما تحب اباها بدافع جنسي، يريد يجي الى اقدس العقائد، ها، يوصلها الى هاللون من العهر والفجور، وهذه تترك اثرها في نفوس الناشئه اللي يتربى ويدرس النظريات. وما ادري احنا شنو حاجتنا الى دراسه نظريه من هالنوع هذا، ها، لا ينبغي احنا اذا مرينا بها نأشر نفندها ونقول هذه وراءها أصابع يهودية مهمتها إفساد الأسرة. وانت إذا ترجع الآن إلى عناصر الفساد في التربية، إذا تدور عليها تلقاها أصحابها يهود. يب نرجع للموضوع. إذا مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف، لأن وقف بوجه الظاهرة التي أراد نشرها هيرودوس وقتل من أجلها. بعد، والسلام عليه يوم يبعث حي، جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياة، لأنه مسيرة كلها دفاع وجهاد، قطعا مثوبة عند الله إذا حشر بين يدي الله، الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للإشارة إلى موقفه، لأن الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله. هاي نقطة. البحث الثاني اللي نرجع إليه، يقول الحكماء ويقول العارفون أن المواطن الوحشة التي يمر بها الإنسان ثلاثة، زين، أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن. الموطن الأول يوم دخل إلى الدنيا إلى دار هموم ومحنة، لأنه هذا أنت لما ترجع إلى مسيرته، هذا كان سعيد في بطن أمه، الجنين يشبح بها السائل الجنيني في داخل بطن الام، كل حاجات ميسرة امامه، غذاء يوصل، ما يشعر بألم، نكبات ماكو. من احب الاشياء الى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الام. ولذلك اكو نظرية الى بعض علماء الاجتماع شوية جنسية صارخة ما احب اتعرض لها، يقول ان الانسان يبقى يحن الى الرجوع الى داخل الرحم، نعم، والى مظاهر عنده. المهم ان احسن دور يمر على الانسان هالدور هذا، الغذاء يصل الى جسمه، ما يتعرض الى خدش او الى ضرب او 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 هموم ما اكو عندما تمر، يعني لا عنده الم روحي ولا عنده الم جسدي، هذا احسن الادوار. فاذا طلع منها النعيم وواجه الحياة، اولا واجه اشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد، وبمجرد ان يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة. وهذا المعنى انا اللي سبق اكثر من مرة اشرت الى في هذا المنبر، ذكرت ان بعض الناس يشتم امه وابوه، يقول عليه من طلعونا ذولا، لوين، ليه، وين جابونا للوجود، ليه، لوين، يا بلا، ها، لو مخلينا احنا، شو اطلع لك يومين ثلاثة وتحمل هالمصيبة وهالنكبة، جوع، فقر، جهل، تحصل علم يوم تحصل علم، تحصل رغيف يوم تحصل رغيف، تصير في اجواء طيبة يولا في اجواء يتحكم بيك فرد وحش من الوحوش، ها، وما تعرف مصيرك شنو، ومن مصيبة الى مصيبة، وبالاخير الى الرمل، ها، وشي لو دبب التراب، مو هي هاي لولا. هاي طبعا الصورة القاتمة اللي ياخذها الكثير عن الحياة، يقول يا ليتنا ما ولدنا، مو، ورحم الله بالعلاء، هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، قلهم كتبوها البيت على قبري، اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية، وانا ما راح اجني على احد، ما راح اتزوج. لا، هي هذا غلط، جدا غلط. ليش؟ لان الوجود خير، بس احنا نحول للوجود الى شر. الله عز وجل لما خلقني وافاض علي الحياة وطلعني الى هذه الدنيا وضع لي رزقي، قال لي وما من دابة الا على الله رزقها، مو الشكل. فالله تبارك وتعالى تكفل بالرزق لعباده، والرزق ترى مو بس خبزة ياكلها الانسان، لا، العلم من الرزق، اللباس من الرزق، الامان من الرزق، كل هاي الوان من الرزق الله تكفل بها، وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي، ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياة. لكن الناس حرامية، واحد ينهب الآخر، واحد يعتدي على الآخر، واحد يرعب الآخر، وشنو ذنب السماء؟ احنا ليش نشيل الذنب نلقيه على عاتق السماء؟ الله تبارك وتعالى وضع لي الأسس كاملة. اذا الوجود اللي رسمه الي الباري وجود كله خير، ما حد خير، انا اجيت لوثتها للدنيا. فانت تيجي تشتم الاب، وهو الاب يدري ان راح يصير عنده ولد او ما يدري، طيب ابدا، هي الام تدري ابدا ولا يهم العالم، ها، اثنين هم ما يدرون انه راح يمكن ان يكون ولد، يجي ولد او ما يجي ولد. الله عز وجل هو الخالق، هو المبدع، هو المكون، كل ما في الامر ان الولد يمر عبر الابوين، الواسطة بالفيض مثل ما يقولون، والا الله تبارك وتعالى هو المفيض، هو الخالق. فهذا اللي يجي ويحمل الابوين المسؤولية وعبء المسؤولية مشتبه غلطان ابدا، لان الابوين لا ذنب لهما، والوجود مو شر، الوجود خير، احنا نحوله الى شر. والا لو استقاموا على الطريق لأسخيناهم ماء غدقا، زين، الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يكفل لهم الحياة السعيدة. كل ما في الأمر أن العباد يبغي بعضهم على بعض. في السلام عليه يوم ولد هذا يطلع إلى محنة إلى شدة، ولذلك تلقى بمجرد أن يطلع يصيح يصرخ يبكي يستقبل الحياة بالبكاء، ويقول أحد الشعراء: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها؟ يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. في هذا يطلع إلى هالأجواء اللي مو شايفها، ما يدري بعد يتوقع الشر أو يتوقع الخير، عنده تطلعات تبعث القلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نسبي، يبكي. هذا أول يوم محنة يواجه بها الوجود، أول محنة تمر عليه. الله عز وجل يقول يحيى بهالدور، هذا دور المحنة، احنا اعطيناه رحمة وسلام وامن، سلمنا عليه، يعني طردنا عنه المؤثرات المؤلمة. وسلام عليه يوم ولد، بعد تبت لي للنقطة شوية الثانية هنا وهي مهمة، ويوم يموت. يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات اللي ما يعرفهم ذولا، ما شايفهم، بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم، لأنه هذا لما يدفن إلى جانب الموتى. هسه من ذولا هم الموتى؟ هنا المشكلة. ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كن يدفن في مقبرة مسلمين جن، ولما يدفن في مقبرة المسلمين نسأل من الله عز وجل ان يؤمن وحشته ويهدئ روعته، لان هذا اللي راح تندفن اما من هو؟ ايش تدري عنه؟ ايش تعرف عنه؟ هاي المشكلة. افرض، لان عذاب القبر مثل ما يقولون في اول دفنته، بعدين الارواح تبقى مرفرفة على القبور، وهاي الارواح في عالم البرزخ تنعم او تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل مع اجواء البرزخ، يتفاعل معه. ولهذا تلقى اكو حرص على ان يكون الانسان قريب من ولي من اولياء الله. هاي المشكلة اللي صايرة عند المسلمين، وايه ينرفز انه شنو الحرص هذا الا تجيب الدفنة يم ولي؟ على شنو هذا؟ مدفون بعمله، صحيح، ما حد يقول مو مدفون بعمله، لكن ما في شك اني انا لما اقعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما اقعد يم واحد عنده جيفة واشتم ريحة الجيفة اتأذى، ما في كلام، مو الشكل. فانا لما ادفن الى جانب ولي من اولياء الله قريب من منا، هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه سيرة المسلمين، وسيرة المسلمين ترتفع الى ايام النبي، والنبي اقرها، تأخذ صفة تشريع. ارجوك، يعني الصحابة ما كانوا، ليش ان الصحابة يحرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن الى جانب شهداء احد كانوا؟ شنو سر الاصرار؟ يعني الناس تصر على ان تدفن، لان البقيع مجاور للرسول، الرسول محل رحمات الله، كذلك الاولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة، لعل الرحمة تعمني، فراحة نفسية، استقرار في حياتي أشعر بي، وبعد مماتي أهلي يشعرون بالإطمئنان. وارجع ترى مو بس تتصور عند الإمامية، لا، كل المذاهب الإسلامية إذا استثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس، هاي الشريحة الخاصة ذول اللي عندهم اشكال على الناقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية ورحم الله الشيخ الأميني جمعها خير جمع وأروع جمع في الجزء الخامس من كتابه من موسوعته القيمة الغدير. نعم كتب بها كتابة رائعة وذكر نظريات المسلمين. فإحنا نلاحظ الزهراء سلام الله عليها عزيزة رسول الله، زهراء صحابية سيدة نساء العالمين، تصر على أن تدفن وين؟ بقرب أبيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب أبيها. ليش تروح الخليفتان عمر وأبي بكر مو أمر أن يدفن في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الآن باقي الصحابة افرض باقي الأولياء هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لأن المعنى معنى موجود في المزاج الإسلامي وموجود في المأثورات الإسلامية ومفروغ من عندما يحتاج إطالة. ولهذا لاحظ أكو إصرار على الدفن بقرب الأولياء. مو أتخطى رحم الله الحسين ابن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية: يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف هذا صاحب القصيدة، هذا الحسين ابن الحجاج كان من المنافحين عن مبادئ أهل البيت، قالهم أنا أريد تدفنوني عند رجلي الإمام الكاظم وتكتبون على قبري هالآية: بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم مثل ما كلب أهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب أهل الكهف، أنا خادم وآل محمد خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الإمام الكاظم. وهذا المعنى يتوق إليه العلماء، كانوا يتقاطرون من شرق الأرض وغربها يحرصون على الدفن إلى جانب علي بن أبي طالب. مالو أيا رملة الوادي على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به وراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري وأهلي ثووا في ممرع من جنابي. نعم هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب، مو يقول لواحد من الشعراء يقول بقبرك لدنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. نعم على العموم أن هذا المعنى، هذا المعنى مما تتوق إليه النفوس، مما تتوق إليه النفوس أن تكون إلى جانب ولي من الأولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لأن هذا إذا اندفن يمن راح ينام ومن اللي إلى جانبه وشوف شوف دولة إيش يتعرضون. آخر الأرواح ما تفقد الإدراك، بل بالعكس تتحرر أكثر، تكون أكثر إدراك. هلا قدم لك المعنى، يعني الآن إحنا ما نضطر إذا نريد نسمع نسمع بالإذن، وإذا نريد نتكلم نتكلم باللسان، وإذا ننظر ننظر بالعين، لكن الروح إذا تحررت من الجسد مو معلوم أنه مضطر إلى العضو أبدا، لا تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لأن هاي الوسائط للتركيب الدنيوي، وإلا الروح كل هالفعاليات موجودة بالروح ما مفتقرة إلها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة. ليش؟ لأنهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل أكثر تتعمق. طيب هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة: يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر، اشرح يلادي ما يدري، هذا هول المطلع، هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج. وين اشرح يشوف امامه؟ راح يجي له العالم الهائل اللي بيوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد الى 50,000 سنة او اكثر او اكثر، يعني هاليوم اللي بيه اهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا ربي في شهرك هذا الكريم، ارحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا ايضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الالم. اشرح يصادف هذا يوم الفصل، ها هذا اليوم اللي بيوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل اهوال الانسان كما يرسمها القرآن امامه اذا طلع يشعر بالوحشة؟ هاي ثلاث مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب عندنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل انهاء الموضوع، ويشيرون الها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة؟ تنبه لي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ هو اذا قلنا يبعث خلص بعد ما يحتاج حيا، هاي زائدة. هو ما يبعث الا اذا عنده حياة، ها ما يبعث، ما يتحرك الا اذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ يريد يقول ان يبعث شهيد. نبه لي، لان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. يريد يقول ان هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء؟ الشهداء احياء، ها هذا يحشر، هذا ما اعتراه الموت، هو حي، بعث حي، ما طلع من موت الى حياة، لا بعثه الله حي. وهذا اذا دل فانما يدل على عظم الشهادة، ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. شهيد حي، حي. طيب والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماءهم، لان هي الشهادة شنو؟ بس احنا مو الشهادة مو مثل ما احنا هالايام، هالايام ما ادري ايش يصير بيه وقالوا هذا مات شهيد، ها لا يا اخي، هي مو شي. شهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق، المقدسات اللي اعتبرها الاسلام مقدسات وامرنا ان نستشهد من اجلها. هذا الشهيد اللي مات من اجل مبدأ دفاع عن دينه، دفاع عن عقيدته، دفاع عن وطنه، عن كرامته. الشهادة هنا ما في شك ان هيك دم الله يكرمه، هيك دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره. فالشهداء احياء، الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم ويرتفع بهذا الدم الطاهر، هذا الدم اللي احيا. ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا، وما ضاع هدرا دم الناهضين. دم الناهضين هو الذي يبعث الحياة. الامة اذا دب الى جسمها الخمول اش تجي؟ تجي الشهادة ترفع من قدرها. ولذلك انا اقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الاموي الا دماء شهداء الطف، تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الامة الاسلامية، واللي استمرت الامة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الاجيال، تأخذ درسا من هذه الدماء الطاهرة، وان كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله، دماء وضعها الحسين بالساحة لان يدري ان راح تتوقف عليها حياة الامة، يتوقف عليها احياء الدين. ولهذا شخى قام يقدم، في قدم يقدم أعزاء أحباء. هو شنو الإنسان أعز شيء عنده شنو؟ ها؟ ترى أعز شيء عنده روحه وأولاده. الحسين أول ما بدأ قام يقدم أولاده، بدأ التضحية بإيش؟ بولد من أعز أولاده. يقول للإمام بالزيارة يخاطب علي الأكبر يقول له السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. وهذا الولد كانت إلى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان أو القلم على تحديدها، وكان الحسين مولع بعلي الأكبر، مو كان يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. هذا أول واحد دب بالمعركة، أول شمعة أدخلها إلى ظلام لتكافح ظلام الاعتداء والقهر هالشمعة، هذا هالبرهم من براعم بني هاشم قدمه الحسين، أمسكه من كتفه وتوج بها الدعاء اللهم اشهد على هؤلاء القوم. وظل الحسين يراقبها من بعد، وامه وين؟ في قعر الخيمة، بناء على الرواية اللي ظننا تشير الى وجود امه في قعر الإلمن، تنظر الى وجه ابيه الحسين تشوف ايش اكو تحرك عند علي الاكبر تنعكس على ملامح الحسين. يوه الحسين مرتاح او مو مرتاح؟ لا، نظرت الى وجه الحسين قد تغير، هرولت اليه قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا لا يا ليلى، ولكن برز إلي من يخاف عليه، ادعي إلى ولدك. دخلت إلى داخل الخيمة رفعت يديها إلى السماء، يا راد يوسف من مغيبة اللي يعقوب ومسجن نحيبة، أريدك علي سالم تجيبة. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر ويصيح أبا العطش قتلني. قال له الحسين بادر إلى أمك، لحق عليها قبل أن تموت. أقبل إلي خذ رأسا تركه بحجره، نضحها بدموع عينه، صاحت ولدي علي. قال بلى. قامت إليه واعتنقت، هذه المرة اعتنقت وهو حي، ولكن إلها ساعة ويا عندما سقط على الأرض قتيلا. عندما رجع بي الحسين إلى الخيمة متشحط بدمه ألقت بنفسها عليه واحتضنت. ردك علي لا طال عمري تالي بجانبك داري، لنوح عليك بدمعي حجري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري، يا كوكبا ما كان أقصر عمره. وكذا تكون بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر؟
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة